فيبدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد في إدارة التوجيه والإرشاد في الأمن العام. فباسمكم واسمي زملائي أرحب بفضيلته، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم إخواننا،
وأهلا وسهلا بكم، وأنا سعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، لعلنا نستهل الحلقة بتوجيه منكم حفظكم الله حول سلامة الصدر، سلامة نفس المؤمن على إخوانه. الآن نلحظ بأن كثيرا من الناس يا شيخ أصبح يسيء الظن فيهم، وأصبحت العلاقات الآن متوترة بين الإخوان يا شيخ، لا أقول بين الأباعد أو وإنما بين الإخوان، تجد حزازات، تجد النفوس ليست صافية، كأن كل واحد منهم يتصيد الأخطاء على إخوانه. نريد توجيها حول هذا حفظكم الله.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم، وعليه بنيت الشريعة من جهة تأليف النفوس وطيب النفوس، وأن سلامتها هو سبب الاجتماع والنصرة والائتلاف، وبضد ذلك وخلاف ذلك يحصل الفرقة والاختلاف، وبهذا يتفرق الصف وتضعف الكلمة وتضعف القوة لأهل الإسلام، ويكون للأعداء مدخل على أهل الإسلام عموما. ولا شك أن سوء الظن مصيبة وبلية، ومثل ما تفضلت في كلامك حول سوء الظن يقع بين المسلم وبين إخوانه، وبين المسلم وبين قراباته، وبين المسلم وبين أهله، وربما يحمل الكلمة التي تحتمل وجوها على سوء الظن. وحسن الظن من أعظم أسباب دخول الجنة، وسوء الظن من أعظم أسباب الفرقة وأعظم أسباب العداوة. والشيطان وجنده دائما يسعون إلى التفريق بهذه الوسيلة، وهو إساءة الظن بين الرجل وزوجه، بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وأهله. ولذا دخل رجل الجنة بسبب حسن ظنه وطيب نفسه لإخوانه المسلمين. والله عز وجل يقول قبل ذلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف، قلب سليم جاء به على صيغة فعيل، يعني سليم من كل شيء. أعظم السلام السلام من الشرك، السلام من البدع، السلام من المعاصي، سلامة قلبه لإخوانه المسلمين. التقوى ها هنا كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم يشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة يخبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فجعل الناس يتشوفون وينظرون، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل أنه من أهل الجنة، هم يرونه يمشي بينهم، يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، بشرى عظيمة. فجاء رجل من الأنصار عليه أثر الوضوء، قد علق نعليه في يديه. قال: ثم لما كان من الغد قال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل الجنة. المقصود أنه ثلاث مرات وهو يدخل هذا الرجل. قال عبد الله بن عمر: فذهبت إليه ثم طرقت عليه الباب وقلت له إنه كان بيني وبين أبي خصومة، فأقسمت ألا أبيتن عنده ثلاثا يريد أن يرى عمله. قال: فبت عنده ثلاثة أيام لكي أرى عمله، فكان ينام ولا يستيقظ إلا قرب الفجر. ظن عبد الله بن عمر أنه يقوم أكثر الليل، وظن أنه يصوم النهار، وأنه مداوم للذكر لا ينقطع عنه ليلا ونهارا، لأنه قال الرسول من أهل الجنة. قال: فلم أرى منه كبير عمل، إذا كان من آخر ليستيقظ فذكر الله ثم صلى، ثم هكذا في الليلة الثانية. قال: فكأني حقرت عمله. شف العبرة، العمل لا شك أمره عظيم، لكن ما يقوم بالقلب هذا هو الشأن. قال: فلما كان اليوم الثالث قلت له والله لم يكن بيني وبين أبي خصومة، ولكن رسول الله قال كذا وكذا، فهل عندك شيء تخفيه؟ قال والله ما هو إلا ما رأيت، ما عندي شيء، ما هو إلا ما رأيت. ثم ذهبت قال فلما وليت دعاني فقال واحدة، قال قلت وما هي؟ قال هو أني أبيت، يعني يضع رأسه على وسادته، وليس في قلبي غش لمسلم، أبيت وليس في قلبي غش لمسلم. قال رضي الله هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فلا شك أنها أن حسن الظن من أعظم الأعمال وأجل. نسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على خير العمل، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه بمنه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. تقل للأسئلة شيخ، هنا إحدى الأخوات رغبت أن يعرض هذا السؤال على فضيلتكم. تقول رجل له بنين وبنات واشترى لكل ابن سيارة، فما موقف البنات من السيارات بعد وفاته؟
هذا الحق السؤال مجمل، يعني لا يصعب الجواب عليه بمجرد هذا السؤال، لأن هذه الحقيقة الأسئلة ينبغي التأني في الجواب فيها، لأنك لا تدري ما الواقع وما الحال.
صحيح.
يعني القاعدة في هذا أنه عليه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز للوالد أن يفرق بين أولاد من البنين والبنات. وذكر العلماء أن عطايا الوالد في حال صحته وحياته لأولاده أقسام، منها ما يكون شيئا يستوون فيه جميعا، يعني في أصل الحاجة من النفقة والكسوة، فهذا لا يعطون قدرا معينا بل كل بحاجته التي تعرض له. الأمر الثاني أن تعرض حاجة لأحدهم، تعرض حاجة لأحدهم، لو لم يعطى فإنه يضطر إلى أن يستدين فيكون أسير الدين فيكون محتاجا، فإما أن يستسلف وإما أن يسأل الزكاة، ففي هذه الحالة يعطيه لقضاء حاجته التي عرضت له، فهي أشبهة الضرورة، ولا يكون عطاؤه على جهة الميل عليه، جهة الميل إليه دونها. هذا لا بأس به، فإذا زالت حاجته في هذه الحالة كف عن عطيته. وأيضا من ذلك لو ركبه دين، ركبه دين فأعطاه، فالمحذور أن تكون العطية على سبيل الحيف. كذلك هذه السيارات إن كانت عطية مبتدأة بغير سبب وليس هنالك حاجة، أو كانت حاجة مؤقتة ثم استغنوا عنها، في هذه الحالة يجب العدل بين الأولاد. ثم العدل هنا على الصحيح يجب لظاهر الحديث خلافا لمن قال إنه مستحب. ثم العدل هل هو بأن يعطي مثلا الذكر مثل ما يعطي الأنثى كما هو قول الجمهور، أو العدل بأن يعطي الأنثى نصف ما يعطي الذكر كقسمة الله سبحانه وتعالى لو مات؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فأقول هذه المسألة ينبغي عدم التعجل فيها فحتى يعرف الواقع في هذه العطية، فأرى أنهم أن يعرضوها على أحد من أهل العلم حتى يستفصل ويسأل عن هذه العطية والدافع لها، هل هناك مبرر أو على سبيل الحيف والميل. ثم إذا أعطى الوالد مثلا، لو فرض أنه أعطى واحدا عطية على سبيل الحيف والميل، ثم فالواجب عليه أن يسترجعها في حياته، فإن لم يسترجعها في حياته فمات، هل تتم للمعطى أو لا تتم؟ المذهب أنها تتم ويكون آثما، وذهب ابن بطة وجماعة العكبري واختيار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجب عليهم أن يردوها في الميراث. ثم لو فرض على القول الآخر أنه لا يجب عليهم ذلك، فإنهم يشرع لهم أن يخلصوا أباهم من هذا الإثم الذي وقع فيه، أو فيكون سببا في التخفيف عليه، حتى لو فرض. مع أن الصحيح أنه يجب الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإذا كان هذا مردودا في حال حياته وفرط فيه ثم مات فلا يسقط هذا الرد موته، بل إن موته يؤكد وجوب الرد، إذا هم يسلمون بهذا يقول يجب عليه يردهم، فنقول إن موته لا يبطل مدلول النص ولا يخصصه، فيجب الرد بعد وفاته على الأظهر كما تقدم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أستأذنكم استقبال اتصالات الأخت أم بيان من السودان. تفضلي أم بيان. طيب فقدنا اتصالها. الأخت أم علي من العراق. تفضلي أم علي. معنا أم علي؟ أختي أم علي؟ الأخ أبو يوسف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبا يوسف.
معي 10 أسئلة.
10؟ لا نأخذ 4 أبا يوسف.
خليك 9 ونص.
إن شاء الله جتها الثلث. جتها الثلث.
ولا يهمك.
طيب.
ما هو الأذكار المطلقة يعني قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
نعم.
عايز أحسن الأذكار اللي وأنا ماشي وأنا رايح المسجد وأنا نايم. طيب. وأنا طيب. دايم وأنا قاعد.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني حصل نقاش بيني وبين زوجتي.
نعم.
وحصل بيني وبينها نقاش يعني.
نعم.
فقلت لها ارسل لك ورقه الطلاق، قالت لك كيفك، بس هذا
اللي حصل. قلت لها اعطيك ورقه الطلاق، قالت بكيفك.
ارسل لك ورقه الطلاق، قلت لها بكيفك، يعني نوع تهديد.
نعم. طيب
السؤال
الثالث.
السؤال الثالث الصلاه الرباعيه.
نعم.
اكتفي فيها يعني ما اقولش فيها الصلاه الابراهيميه في الركعتين الاولى
في التشهد الاول.
التشهد الاول يعني يكتفي. نعم. بقول اشهد ان محمد عبده ورسوله.
طيب والسؤال الاخير الرابع.
والسؤال الاخير خليه بعدين يلا.
طيب هو اكتفى بالثلث. شكرا لك ابا يوسف. شكرا لك. الاخت ام بيان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. تفضلي ام بيان.
كم
سؤال؟
ثلاثه
ان
شاء الله واحد رقم الشيخ معنا انت موجود. أول شيء بعد أنا متزوجة من سؤالي الأول أنا متزوجة من ولد عمتي.
نعم.
وعندي برا. أنا سؤالي الأول أنا متزوجة من ولد عمتي وعندي برا.
عنده ضرر.
برا بيتي تعامل بس هي متزوجة من شقة ولدها.
ماذا ماذا؟ لحظة. من هي؟ تتهمين ضرتك؟
أنا متزوجة من ولد عمتي لكن عندي برا.
أيوة.
عندي برا واحدة تتعامل بس هي متزوجة من ولد عمتي.
أعوذ بالله.
أنا سؤالي يا شيخنا أنا طلبت من ولد عمتي فقط. هو طلبني. هل أنا أمسك في حتة دي ومقصد وشهد الله وما أنا طلبت الطلاق غير بغيري؟ أنا تعيش في جدا من التحري يا شيخ نورمان. أنا كنت لا أنوم الليل وأبكي ليلي وأنا عارف بكرة. لكن بفضل الله بالسلام كده والقرآن والصلاة.
لحظة أم بيان لا لا
لا تستعجلين.
أم بيان لا تستعجلين واختر.
أنا بس أجيب يا شيخ أنا بوصي على الطلاق ده.
طيب واضح هذا السؤال. تقولين هل أنا آثمة بهذا الطلاق؟ طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل الطلقة الثانية قبل تمام العدة المرأة بترجع للعزمة؟ يعني لازم لو فقد المرأة تراقص أو لها قبل سن العدة هل بترجع؟
نعم
ترجع. وهل عندها نسب ولا ما
عندها؟ طلق امرأته بالثلاث وقبل انتهاء تقول العدة هل ترجع إليه؟
يعني قبل تمام العدة الطلقة الثانية هل ممكن ترجع؟ هل عندها نسب؟
طيب
هل
واضح. والسؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخنا هل بس المنام في رؤيا؟ هل كل من يحجي شيء يتعلم من ربنا؟ يعني أنا بلف المنام الرؤيات يعني بتحصل أشياء ويا ترى ولا يحجيها مشان يتعلم ربنا ليه يعني؟
لحظة السؤال الثالث عن لحظة أم بيان اسمعيني أم بيان السؤال الثالث ماذا أنت تسألين عن رؤيا؟ هل يمكن ان يرى هل يمكن انت تقولين هل يمكن ان يرى الانسان ربه في المنام؟
لا انا ما اعرف ان هذا ربنا جاي بزمن شراط المنام يعني بدون بشراط في
حياتك كذا
يعني
هو بشراط. انا ما فهمت السؤال الثالث اختي ام بيان والصوت غير واضح لعل الاخوان ياخذون سؤالها. شكرا لك يا ام بيان. الاخ ابو احمد من العراق تفضل. ابو احمد الأخ أبو جمانة من العراق تفضل. أبا جمانة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو جمانة.
أسلم عليك يا أخي عبد العزيز وأحييك وأحيي الشيخ عبد المصري.
الله يحييك
لدي سؤالين.
الأول
السؤال الأول يا شيخ ما الفرق بين الحديث
الفرق بين الحديث
والحديث القدسي والحديث النبوي
الحديث القدسي والحديث النبوي.
نعم
النبوي. طيب والسؤال الثاني
الحديث والسؤال الثاني يا شيخ ما المقصود بالحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وشكرا.
شكرا لك. شكرا. الأخ أبو أحمد من السعودية تفضل. طيب قد الاتصال أبو أحمد. طيب الشيخ قبل أن ننتقل الأسئلة هنا لأسئلة المتصلين، هنا مجموعة من الأخوات شيخ يقولنا نحن فتيات نعمل معلمات في منطقة بعيدة عن مواقعنا عن مواقع سكنهم، يقولنا الأمر الذي يتطلب خروجنا مبكرات قبل دخول وقت الفجر.
نعم.
ثم يدخل علينا الوقت ونحن في السيارة ولا نصل إلا بعد شروق الشمس، ولا نستطيع النزول للصلاة في المسجد بسبب الخوف، فهل يجوز لنا أن نصلي في السيارة أم نؤخر الصلاة حتى نصل ونصلي؟
نقول في هذه الحالة إذا كانت تقول لا يمكن الصلاة في الطريق للخوف والمخاطرة،
نعم،
أولا نقول ينبغي المرأة مهما كان أن تتفادى يعني مثل هذا الخروج ومثل هذا، نعم، السفر مهما أمكن، لكن إذا ابتليت به وعرض لها وقت الصلاة في هذه الحالة لا تؤخر الصلاة عن وقتها، مثل الإنسان يكون في الطائرة،
نعم،
ويسافر وقد يكون سفره ليس ضروريا لكن لحاجة من حاجاته، ولا يمكنه أن يصلي في مكان يركع فيه ويسجد ويقوم ويقعد، فنقول تصلي على حسب حالك. كذلك نسوها ونفع في هذه يصلين على حسب حالهن، إن أمكن مثلا أن تقوم ثم وقت الركوع توم وسجود توم فلا بأس، إذا لم يمكنها إلا أن تصلي وهو جالسة نقول تنوي القيام ثم تقرأ ثم بعد ذلك تركع وتسجد وهكذا، ثم لو أمكن أن يصلين جماعة فهو أحسن عند جماهير العلماء، وهو مستحب خاصة عند الحنابلة رضي الله عليهم لهن إذا كن جماعة مثل اجتمع مجموعة من النساء فالجماعة لهن مشروعة، فأقول أولى في هذه الحال إن أمكن وتيسر أن تتقدم واحدة وتكون وتصلي بهن جماعة لا بأس، فإن خشينا من أمر مثلا يكون السائق رجل وخشيت من الفتنة وصلينا وحدهن، المقصود أنه يجب أن تصلي في الوقت قبل خروج وقت طلوع الشمس إلا إذا غلب على الظن أن يصلنا قبل خروج الوقت فالواجب الانتظار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ موسى من تشاد تفضل. أخي موسى. أخي موسى معنا. الأخ موسى. طيب شيخ عود للأسئلة. الأخ أبو يوسف من السعودية هو ذكر قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يسأل عن الأذكار المطلقة يا شيخ التي يمكن أن يأتي بها وهو في طريقه إلى عمله.
نعم.
ما هي يا شيخ؟
نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا يشمل جميع الذكر، فيشمل قراءة القرآن ويشمل الذكر بالتسبيح والتهليل كله من ذكر الله سبحانه وتعالى، وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وقال سبحانه في صفات الإيمان قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال سبحانه ولذكر الله أكبر، وقال يعني يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فأوصى سبحانه وتعالى وأمر بذكر بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذه الآية في ذكر الله في جميع الأحوال، وذكر الله يكون بما تقدم بالقرآن وبالأذكار، ومن أعظم الأذكار الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، في أذكار موظفة في اليوم والليلة يشرع للمسلم أن يحافظ عليها، أذكار في أدبار الصلوات، وفيه أذكار عارضة مثل إجابة المؤذن وبعد إجابة المؤذن يدعيها التي تقال، وكذلك الأذكار التي تقال عند النوم، والأذكار التي تقال من أول النهار ومن آخر النهار، والأذكار التي تقال حينما يستيقظ الإنسان من الليل كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري ومعاذ بن جبل عند الترمذي، قال من تعرى من الليل فقال لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا الله وقال وصلى إلا استجيب له، وقول تعار يعني قام ذاكرا لله سبحانه وتعالى رافعا صوته وهكذا يعني الأذكار التي تكون في الصلاة في التشبيه في الركوع والتشبيه في السجود وكذلك سائر الأذكار التي تقال في التشهد كل والصلاة كلها ذكر. الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما التشبيه والتكبير وقراءة القرآن ولا حد لذلك. وجاءت أخبار كثيرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار معينة ومن أجلها وأعظمها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي ما طلعت عليه الشمس. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي أن هؤلاء الكلمات ومعها لا حول ولا قوة إلا بالله هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي من أجل الأعمال وأفضلها. وثبت أيضا الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 100 مرة كان كمن اعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة ولم يأتي أحد بأفضل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. ورواه مسلم من حديث أبي أيوب لكن قال 10 مرات وذكر 4 رقاب 4 كما اعتق 4 أنفس إلى غير ذلك. والأخبار كثيرة في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم حديث هريرة سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعند الترمذي قيل من المفردون قال المستهترون في ذكر الله أي المستهترون من أهتر بالذكر أي لازم الذكر أي الملازمون لذكره سبحانه وتعالى. فالأخبار في هذا كثيرة. وعلى المسلم أن يحافظ على أذكار الموظفة ثم يقول ما تيسر ثم يجتهد الإنسان كما قال أخونا مسألة إذا كان في سيارته الإنسان في سيارته في مكتبه في عمله في طريقه الذكر ولله الحمد من أيسر الأعمال ومن أجلها هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يجري الذكر على اللسان وأنت على خير. وذكر الله سبحانه وتعالى أجله أن تذكره بلسانك وأن تذكره بقلبك هذا أجل وأرفع أنواع الذكر أن تذكره بلسانك وهو 3 أقسام الذكر اللساني القلبي وهذا أعلاها وأرفعها أعلاها وأرفعها. والذكر الثاني الذكر القلبي أن هو التأمل ولهذا قال بعد ذلك لما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون شوف ذكر مع الذكر التفكر دل على أن التفكر مع الذكر يجعله في أعلى الدرجات. أما لو أنه تأمل وتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ونظر في تقصيره وتفريطه هذا نوع من الذكر. والدرجة الثالثة وهو الذكر اللساني لكن يغفل بقلبه لا يستحضر بقلبه هذا على خير عظيم. فالمسلم يجتهد في أن يلازم ما تيسر من هذه الأذكار.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ يسع من السودان تفضل أخي يسع.
عبد الرئيس السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام. الله يبارك
فيك. تفضل.
منورين يا أخ عبد العزيز.
الله يبارك فيك.
هنالك في السودان كثير من القوائد.
نعم.
طيبتين وضعفنا والصورة الصفية. عندنا في غرية في أثنين ورد الحضر. فأرام عبد الجينة ما يوال
يسمونه ماذا؟
مناظرة.
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 طيب.
مناظرة. والمناظرة يعني دخلوا لها أشخاص معينة دخلوا.
طيب.
مغلق. هل هذا يعني هل هذا يتعارض في إنه الله كان في حديث يقول أن ذلك في آخر الزمان يكون الزلازل وهذا يعني يقولون فيه إثارة للفتن
والشتات. أخي اليسع هو الصوت يقطع المشكلة يعني أنت تسمعنا عن طريق الهاتف ولا عن طريق التلفزيون؟
نعم
اسمعني عن طريق الهاتف لو تكررت عشان ما يكون في صدى. أخي اليسع أنت تقول هناك في قريتكم فيه كثير من الطوائف طيب وعملوا مناظرة مناظرة بين من ومن ولأجل من
بين الصوفية وأنصار السنة
أنصار السنة و
الصوفية
إيه الصوفية نعم طيب وكانت مغلقة. طيب السؤال ما هو الآن أخي اليسع؟
السؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان يأتون الخط وهي
يكونوا في آخر الزمان. ومناظرتهم هذه هي المنظر إذا كان فيها خير الإسعاف المفترض أن تكون عبد العزيز مشكورة لدى الناس كلها وهي عملها مغلق.
يعني أخي 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 اليسع يعني أنت تقول أنت تسأل الآن عن الدخول في مناظرات مع مثل هؤلاء، هذا سؤالك تحديدا؟
أيوة.
طيب طيب
السؤال الثاني السؤال يقول يعني أنت تعرف أين الله
أين الله
أين الله هل هو في هل هو في ما أي مكان؟
طيب 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 تسمع تسمع توجيه الشيخ أخي اليسع إن شاء الله. شكرا لك أخي اليسع. الأخ أبو عبد المؤمن من الجزائر تفضل. أبو عبد المؤمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي أبو عبد المؤمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الشيخ علي
تفضل. أبو عبد المؤمن نسمعك.
أبو عبد المؤمن
نعم. تفضل تفضل الله يحييك. يسمعك الشيخ عبد المحسن الزامل تفضل.
ألو عندي سؤالين وحلال ثلاثة وكلنا من الشيخ عبد المؤمن استفتنونك.
طيب تفضل تفضل أنت على الهواء.
شكرا. أنا في أنا في
تفضل.
أنا في, في كنت في في سن العشرينات ارتكبت فاحشة.
نعم. طيب
ارتكبت فاحشة يعني ليست فاحشة
المهم ما يحتاج تفصيل.
كنت في العشرينات.
طيب قل شخص في العشرين فعل كذا.
استر نفسك.
نعم.
من ذلك في 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 الثلاثينات اعتمرت للسعودية.
طيب
اعتمرت ولا في في أنا اعتمرت.
طيب
اعتمرت ورأيت اعتمرت في السعودية في 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 الثمانينات حوالي 87 88.
طيب طيب
ولا أبلغ من العمر حوالي 29 سنة.
طيب والسؤال
ولا نايم في الحرم المكي نايم ورأيت نفسي عاري كما ولدتني أمي.
طيب
السؤال الأول أريد أن أطمن أطمن رأيت نفسي.
أخي أبو عبد المؤمن هو البرنامج هنا للفتوى وليس لتأويل وتعبير الرؤى، لكن الشيخ سيتحدث عن التوبة عموما. فشكرا لك أبا عبد المؤمن. الأخ أبو أحمد من السعودية تفضل. أبا أحمد أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
أبا أحمد عندي سؤالين من فضلك.
الأول
السؤال الأولاني أنا من سكان الرياض.
نعم.
وعندي مهمة عمل في جدة.
نعم.
وأنوي بعد العمل إن شاء الله إن أنا أقوم بعمرة.
طيب
فهل الإحرام يجوز من جدة ولا لازم أروح الميقات؟ ده أول سؤال.
طيب طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني في أيام يعني صيام على زوجتي لم تصومها ولا تعرف عددها ولا ميقاتها، فهل الحين نقدر تصوم بنية تعويض الأيام الفائتة في رمضان وبنية التطوع؟
يعني عدة رمضانات
أيام لا تحصيها يعني ممكن رمضان واحد أو خمسة أو عشرة أو عشرين
عليها قضاء. يعني عليها قضاء.
عليها قضاء. نعم نعم
نعم, نعم.
طيب يعني الآن تقول تصوم هذه الأيام بنية القضاء والتطوع تجمع بينهما.
نعم نعم هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟
طيب طيب واضح. شكرا لك. شكرا أبو أحمد. الأخ محمد من السودان تفضل. أخي محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد تفضل.
أخيرا محمد
أخي محمد
أن حكم شرير إسلامية في الأبواب التجميل
في
أبواب التجميل الكريمات أبواب التجميل
في كريمات التجميل
أدوات التجميل
أدوات النساء. طيب استخدام النساء لأدوات التجميل
يعني حكم شرير إسلامية.
طيب 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 واضح واضح. شكرا لك أخي محمد. طيب إذا شيخ أعود للأسئلة. الأخ أبو يوسف بالنسبة لسؤاله الثاني يقول حصل نقاش مع زوجتي كان يتواصل معها ويناقش زوجته، يقول قلت لها أرسل لك ورقة الطلاق قالت كيفك هنا هل يقع الطلاق يا شيخ؟
هذا عزم على الطلاق وتهديد به. أمران، هو تهديد به، يقول أرسل لك ورقة طلاق، فتقول يعني شئت نحو ذلك، هذا لا يقع به طلاق. الإنسان لو قال سأطلقك أو أطلق غدا أو سأطلقك أو سوف أرسل لك ورقة طلاق أو ما أشبه ذلك، هذا لا يقع، هذا عزم على الطلاق، عزم على الطلاق وليس طلاقا. وكذلك قول هذا، هذا لا يضر. والذي أوذين من باب يعني وصية، أن الإنسان لا ينبغي له في مثل هذه الحال أن يعالج الأمر بالطلاق بينه وبين أهله، فالطلاق ليس علاجا للمشاكل، فعليه أن يسلك الطريق الحسن والأسلوب الطيب الذي يرضي به أهله ويرضى عنه أهله، وبالجملة لا يقع به شيئا ما دام أنه لم يقع شيء، ولم يعني هذا الكلام على أنه لم يقع منه إلا مجرد هذا الكلام، فهذا لا يقع به شيء.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ. في سؤاله الثالث حول الصلاة الرباعية، يقول في التشهد الأول هل يمكن أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟
الجمهور على أنه لا يقولها، وذهب جمع من العلم إلى أنه يقولها، وهذا أظهر لعموم الأدلة، وأنها لم تفرق بين التشهدين، التشهد الأول. وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود، علم الله كيف أمرنا نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فبين لهم عليه الصلاة والسلام، قالوا الصلاة عليه، ثم قال والسلام كما قد علمتم، السلام كما قد علمت بالسلام على النبي. وكذلك هذا في الصحيحين، وكذلك في الصحيح البخاري كعب بن عجرة لما سألوه عن الصلاة عليه فذكر لهم الصلاة عليه وعلى إبراهيم، ثم قال وذكر الآية السلام أنهم قد علمهم. والتشهد يكون في الأوسط، والتشهد كما يكون في الأخير، وقال كما السلام كما قد علمتم، والمعنى أن هذا التعليم للتشهدين جميعا. وجاء في حديث أبي رافع برفاعه وفي حديث مسعود، إذا قعد أحدكم في كل إذا قعد في ركعتين فليقل التحيات لله والصلاة والسلام. علم التشهد عليه الصلاة والسلام في كل جلوس، والتشهد إذا انتهى منه فله أن يصلي إن كان وحده، وجاء في رواية تدل على أنه لا يقال عند ابن خزيمة ثم قام، أنه عليه الصلاة والسلام مقام التشهد قال ثم قام، فأخذ جمع من العلم أن التشهد الأول أمره أخف وأيسر، بمعنى أنه إن قاله فلا بأس، وإن فهو أولى إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي مع الإمام فهو مع الإمام. أما حديث ابن مسعود اللي روى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في التشهد الأوسط كأنه على الرض، يعني على الحجارة المحمية، بمعنى أنه كان يطيل الجلوس، هذا لا دلالة فيه على أنه لا يقول الصلاة عليه السلام. ثم الحديث منقطع لأن رواية أبي عبيدة بن عبد المسعود عن أبيه، وهو عند الجمهور لم يسمع منه. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو جمانة من العراق، سؤاله الأول الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي.
الله أعلم، والله ما عندي في التحرير، هذه مسألة يعني فيها خلاف كثير، وأنا ما عندي والله فيها تحرير، الفرق بين الحديث القدسي والحديث فيها كلام لأهل العلم، وذكروا فروق، لكن تحتاج إلى يعني عناية أكثر ومراجعة في تحرير هذه المسألة، وذكروا فروق معروفة، ذو فروق معروفة، لكن بالنسبة لي لم يظهر لي في شيء يحتاج إلى عناية ومراجعة.
الله أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني، سأل عن حديث حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وعن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. شيخ.
نعم، هذا الحديث الأول حديث أنس رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. نعم. حبب إلي دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، بعضهم يزيد فيه حب إلي دنياكم ثلاث، هذه زيادة لا أصل لها،
التي هي ثلاث،
كلمة ثلاث، لأن الصلاة ليست من الدنيا، الصلاة ليست من الدنيا. وجاء أيضا عند أحمد حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب من الدنيا ثلاثة، كان يحب من الدنيا ثلاثة، الخيل والطعام والنساء. قالت نعم، الطعام والنساء، قالت من الطعام والنساء، وذكرت ثلاثة ماذا والله، لكن قالت فنال من النساء ونال منها، ولم ينل من الطعام عليه الصلاة والسلام، لم ينل من الطعام، قال لما علم أنه ربما مضى الشهر والشهران ولم يكن في بيته نار عليه الصلاة والسلام. أما حديث أبغض الحلال الطلاق، حديث رواه ابن عمر، حديث رواه أبو داود من حديث ابن عمر، وهم طريق الرصافي، وهو إسناده فيه ضعف، إسناده ضعيف، والحديث في لفظه غرابة، في لفظه غرابة. ولا شك أن الطلاق كون حتى الحديث لفظه في الإطلاق فيه نظر، لأن الطلاق منه ما هو محرم ومنه ما هو يعني مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو واجب عند بعض العلم وهو الإلزام به، الإلزام به، وخاصة في مسألة الخلع. وقد كان بعض المقادسة، علماء المقدس وقضاة المقادسة، يجبرون الزوج عليه ويلزمونه به، وعلى من اعتبر الخلع طلاقا فيكون من باب الطلاق الواجب. فالطلاق فيه تفصيل، وعلى والذين أخذوا به قالوا هذا المعنى، أنه بمعنى أنه أبغض الحلال الحلال، بمعنى أنه لا يكون إلا حال الضرورة. لكن وفي الحال فيه نظر من جهة أنه إذا كان مندوبا فلا يكون مبغضا ولا يكون مباحا ولا يكون، والحلال هنا مقابل الحرام، الحلال هنا مقابل الحرام. فإذا كان لازما للزوج فيكون أمرا متعينا عليه، أمرا متعينا عليه إن كان واجبا، أو مستحبا في حقه حينما لا تحسن العشرة ولا تدوم إلا بمشقة، فيؤمر الرجل يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم،
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ اليسع من السودان يقول: تكثر في قريتهم الطوائف، وسأل عن الدخول في مناظرات مع بعض المبتدعة، مع بعض المخالفين، ما توجيهكم يا شيخ؟
هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وأيضا نعم. تحرير، وتعرف مثل هذا اللقاء ربما قد لا يتيسر صحيح. بسط الكلام فيه، ثم أيضا يحتاج إلى مراجعة ومعرفة مثلا من يناظر، الأصل المناظرة وأصل البحث، هذا أمر مطلوب وربما يتعين أحيانا نعم. إذا غلبت المصلحة وظهر نعم. أن المناظر يريد الحق. أما حينما يغلب على الظن أنه لا يحصل المقصود من المناظرة، ربما تتسع الدائرة وتورد الشبهات وتكون الرد ضعيفا ولا تحصل المصلحة مع كثير من الطوائف، ففي هذه الحالة غلق الباب وسده هو الأولى والأكمل. لكن الواجب هو بيان الحق، وهو بيان السنة، بيان الشريعة. ثم إذا ظهر ملبس في هذه الحال ما في معنى يبين الباطل، لكن لا تكون همة الداعي إلى الله والعالم ومن يبين الحق هو أن يبحث من يناظر فلان فلان. الناس بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى بيان الهدى ونشر العلم، فإذا احتاج إلى أن يناظر. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وأصحابه لم تذكر مناظرات إلا في أحوال خاصة، مثل ما وقع مع اليهود الذين قدموا وحصل ما حصل، إنما كان يدعو ويأمر عليه بالدعوة ولم يقل ناظروهم. في حديث بريدة: أدعوهم إلى كذا، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو، وكذلك مع سائر الطوائف الأخرى. ثم أيضا من ذلك المناظرات تكون عبر الإنترنت، أحيانا يكون فيها أمور فيها نظر، وتنتشر أحيانا بعض الضلالات، القلوب تعلق ببعض الضلالات، تتعلق ببعض البدع، والبدع لها أثر، وإن رددتها وإن بينتها وإن أبطلتها ربما تعلق في النفوس شيء من هذا. وقد يقول بعض الناس: هذا صاحب حجة وهذا صاحب حجة، كل منهم على حق، لا يدري المسكين ولا يعرف. وربما بعض عامة الناس الذين يسمعون لا يفرقون ولا يميزون، مع أن هذا يورد الدليل البين الواضح الذي لا يجوز رده، فيأتي هذا المبطن وهذا المخاصم فيرده ولا يقبل، عنادا ومكابرة. فالذي يسمعه يظن أن رده له رد عن بينه عن علم، فيتشبث بقوله، مع أن الرد الذي رده كله مكابر، كما يقع لكثير من فرق الضلال اليوم من الذين يناظرون، إنما هي عند حال الضرورة والحاجة، فهذه لا بأس بها. نعم.
الحمد لله، جزيتم خيرا شيخ. الأخ أبو أحمد من السعودية هو من سكان الرياض وسيذهب إلى جدة شيخ لعمل، من أين يحرم شيخ إذا نوى العمرة؟
من جاء من أي مكان فيحرم من ميقاته، من جاء مثلا من الرياض فإنه يحرم من السيل، نعم. سواء كان مارا به أو محاذيا له، أم هذا إذا نوى، نعم. أما إذا مر به وهو لم ينوي تجدد له النية مثلا في جدة، نعم. في هذا لا يحرم إلا من جدة. أما إذا كان كما ذكر هو ذهب لعمل،
نعم صحيح،
وهو يريد مع ذلك العمرة يريد النسك، فيجب عليه إحرام الميقات، ولا يقال تؤخر العمرة لأنك غرضك الأول وقصدك الأول هو مثلا تجارة أو زيارة. نقول نعم. أنت مررت تريد، والنبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وأصحابه رضي الله عنهم قال لهم ذلك، وكانت في ذلك الوقت